تجوز العارية. هذا الأول كان نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان. نعم،
وش هذا؟
هذا عندي في بداية كتاب الجمعة،
يعني عندي كتاب الجمعة على طول
عندي أنا.
ها؟ عشان ما جبتها جزء ثاني. وش هذا؟
صحيح مسلم كتاب الجمعة.
ها؟
صحيح مسلم.
إيه.
كتاب الجمعة.
صحيح مسلم إيش؟ وش اللي بقى الترجمة؟
الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة.
كتاب الجمعة. إيه؟ ثم الآية.
الآية قبل.
إيه. أجل يمكن ما هي بالكتاب. لا قطع منه بالكتاب. عندنا ما هي موجودة. تفضل. ما هو العادة إن المسلم هو بيجيب الآيات.
طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف أو قال المترجم لصحيح مسلم: كتاب الجمعة. الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة. وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد. وهي واجبة بإجماع المسلمين، ومن شرطها الجماعة، فلا تصح من منفرد بالإجماع. ولكن هل لهذه الجماعة عدد معين؟ يقول بعض العلماء إنه لا بد أن يكون 40، ولا تصح من دونهم. وقال آخرون: بل العدد الواجب 12 رجلا فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل الواجب 3 فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل تنعقد باثنين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح من 3، والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من 3، لكن هذا يوجد كثيرا فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون، وفيها أناس مستوطنون. فمثلا لو كان الإنسان في أمريكا وفيه طلبة فوق 100 طالب، وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من 3 لا تقام الجمعة، لأن المستوطنين أقل من النصاب. وعلى القول بأنه لا بد من 40، ووجدنا 39 مواطنا و100 مقيم، فإن الجمعة لا تقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو 40. وعلى القول بأن نصبتنا 10 رجلا، لو وجدنا 10 مستوطنين والباقون مقيمون، فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب. ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد، حتى من المسافر إذا كان في بلد ويحسب من العدد، إذا كان في بلد. فيحسب من العدد وتقام به الجمعة. ولا دليل على اشتراط الاستيطان او على اشتراط اشتراط الاستيطان. ثم ان الجمعة لها خصائص، منها الاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعة فليغتسل. اذا اراد ان ياتي الجمعة، هل يفهم من هذا التعبير ان الجمعة ليست واجبة وان من شاء حضر ومن لم يشأ لم يحضر؟ لأنه قال إذا أراد أحدكم الجمعة. الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف. واللام في قوله فليغتسل، اللام في قوله فليغتسل إيش هي؟ لام الأمر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
على من؟ نعم. عن ابن شهاب؟
لا.
في السياق الأول؟ لا. السياق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب، لكن مرة تارة نحدث به عن سالم وعبد الله جميعا، تارة عن سالم وحده، وتارة عن عبد الله بن عبد الله. يعني كأنه يروي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعنهما جميعا. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
حديث ابن عمر لم يبين فيه من الآتي، وحديث أبي هريرة بين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أمور: الأمر الأول على شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحزمه وحرصه على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين النداء فقد امتثل أمر الله، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. وعثمان رضي الله عنه من حين سمع النداء قام وأتى إلى الجمعة. ومنها أنه يجوز للخطيب أن يوم الجمعة أن يتكلم مع بعض الحاضرين، ولكن هذا بشرط أن يكون فيه مصلحة شرعية. أما إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية فلا. فلو أن الخطيب كلم إنسانا وقال: فلان، هل قدم ولدك اليوم من السفر؟ هل يجوز أو لا؟ لا، لأن هذه ليست مصلحة شرعية. لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغسل للجمعة، لأنه وبخ عثمان رضي الله عنه أمام الناس وقطع خطبته من أجل ذلك، ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب. وأما حديث أبي هريرة ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا فعل ما لا ينبغي أن يعرض به بدون ذكر اسمه، لأن عمر رضي الله عنه عرض في حديث عثمان حديث أبي هريرة أنه عرض وقال: ما بال أقوام. ولكن هل ينبغي لمن عرض به أن يدافع عن نفسه أو الأولى أن يسكت حتى لا يعلم به؟ لا، فيه التفصيل. إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان بحيث لم يوجد هذا الشيء إلا منه، فإن الأفضل أن يدافع عن نفسه لإزالة التهمة. وأما إذا كان لا يعلم، مثل أن يكون الجمع كثيرا وهذا الرجل جاء ودخل وجلس ولم يعلم عنه، فهنا الأولى أن لا يدافع عن نفسه ولكن يحفظ هذا حتى لا يعود منه مرة ثانية. نعم.
شيخ حسن الله إليك، تسمية الإنسان أحد أبنائه باسمه كما لو كان مثلا عبد الله بن عمر،
نعم،
ما رأيك؟
يجوز
في هذا؟
جائز،
ما في إشكال في الجواز، لكن ترون استحبابه نظرا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله.
وعندنا الآن كيف؟
أقول ترون استحباب هذا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى
الله. لا ما نرى استحباب، نرى جوازه. عندنا من المعروف أنه إذا مات الإنسان وامرأته حامل فإنهم يسمون ولدها الذي في بطنها يسمونه باسم أبيه، ولم تجد العادة بأنه يسمى الإنسان باسم أبيه إلا في مثل هذه الصورة. وهذا أبين، كونه يسمى باسم آخر أبين وأظهر، لأنه إذا سمي باسم أبيه يحتاج إلى أنه عند نسبه أن يذكر الجد فيقال عبد الله ابن عبد الله بن عمر مثلا. نعم.
بارك الله فيكم، بالنسبة لإنكار عمر على عثمان، يعني ما يدري إذا لعل عثمان قد اغتسل مثلا بعد الصبح، أو هو ما قال أنه لم يغتسل، يعني ليس فيه أنه لم يغتسل.
جزاك الله خير، تدافع عن عثمان بعد 14 قرنا. هو لو كان قد اغتسل لقد اغتسلت يا أمير المؤمنين.
وما سأله عن الاغتسال؟
معروف لما قال: ما زدت أن توضأت، معناه أنه لم يغتسل. لكن نحن نشكرك على اعتذارك يا عثمان، واضح هذا الكلام ما دام قال والوضوء ايضا عرف انه ما اغتسل، ولهذا فهمها من هو اشد منا في راسه.
شيخ، ما زدت على شيخ قول عمر والوضوء ايضا، هذا قول عمر،
هو قال ما زلت على ان توضات،
لكن يا شيخ قول عمر
نعم
الوضوء ايضا
هنا، يعني هذا تقتصر على الوضوء.
هو فهم انه لم يغتسل.
اي هو كذلك ونحن نفهم من مثل هذا الكلام انه لم يغتسل.
لكن يا شيخ قد يمكن انه اغتسل.
سبحان الله، لو كان يمكن، لو كان قد اغتسل لدافع وقال قد اغتسلت. فعمر رضي الله عنه يعني قال انت الان اضفت شيئا على شيء، ولا استطيع ان اقول اضفت سيئه على سيئه، تاخرت ولم تغتسل ايضا. نعم.
الله إليك يا شيخ، ما هو الفرق بين الوقت ودخول الوقت؟
إذا قلنا يشترط في الصلاة أن تكون في الوقت، معناه أنه لو خرج الوقت لا يمكن أن تصلي. وإذا قلنا يشترط دخول الوقت، فمعناه لو صلاها قبل الوقت لم تصح، ولو صلاها بعده صحت. نعم. ولهذا من خصائص الجمعة أن تكون في الوقت. نعم. يعني مثلا كان في الصباح بروده وأخره حتى حرار يحصل المقصود، لأن يعني مقصود الاغتسال للصلاة. لكنهم كانوا فيما أظهروا لنا أنهم إذا أتوا إلى المسجد ما يخرجون، فيأتي الإنسان وهو قد استعد أتم الاستعداد. نعم.
أربعة.
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
العنوان أو الترجمة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وإنما قيده بالبالغ لأن غير البالغ لا يجب عليه، ولا تجب عليه صلاة الجمعة. وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه ما يجب لها، أن لا يجب عليه ما يجب لها. وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنما يجب على البالغ، لقوله على كل محترم. وصريح أيضا صراحة لا أشكال فيها على أن غسل الجمعة واجب، والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال واجب يعرف ما يعني، ويعرف ما تدل عليه كلمة واجب، وأن الواجب هو الثابت الساقط سقوطا لا حركة بعده، فإذا وجبت جنوبها. وهذا نص صريح على وجوب الغسل يوم الجمعة. ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسل، فمنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من فصل وقال إذا كان في أيام الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب، وفي غير ذلك ليس بواجب. ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حال، ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ولم يغتسل، إذا صلى جمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، لكنه آثم يستحق العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. والإنسان أحيانا يتعجب أن يرد مثل هذا النص ثم يكون فيه الخلاف في الوجوب، مع أنه صريح واضح. لو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات الفقهاء وقال غسل الجمعة واجب أو يجب غسل الجمعة، ماذا يفهم الناس منه؟ الوجوب والتأثيم بالترك. فكيف إذا جاء ممن هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم، فهو أعلم الناس بشريعة الله. ثانيا الصدق، لا يمكن نقول واجب وهو كاذب فيه، حاشاه من ذلك. أيضا البلاغة والفصاحة، وهذا في غاية الفصاحة. غسل الجمعة واجب. والرابع الإرادة التامة لخير الأمة، فلا أحد أنصح منه للأمة أبدا، فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب؟ وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة؟ ولذلك نحن نرى أنه واجب، وأن من لم يقم به فإنه آثم. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، يعني ليس عن جنابة. فإن قال قائل: ما الذي أوجبه؟ لماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه أوساخ لأجل إزالة الرائحة؟ فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط، بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة. ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير، وإن لم تبدو لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباع. علمنا الحكم أم لم نعلم؟ فإذا قال قائل: توجبونه حتى في الشتاء؟ ألا ترحمون الخلق؟ قلنا: هذا من رحمة الخلق أن نقول قوموا به لتبقى إذن منكم، هذا من الرحمة. فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئا يدل النص على وجوبه. ثم نقول: إذن يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء، وهذا لم يقل به أحد. أما عاد بالنسبة لعهدنا وعصرنا والحمد لله فالأمر متيسر غاية التيسر. ما عليك إلا أن تفتح صنبورا في جدار يابس، نعم، ثم يأتيك الماء على مزاجك، إن شئت زدت الحرارة وإن شئت نقص. نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في حلم الليل، والحمد لله. نعم. نعم نعم. هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح مع أنه منقطع الحديث؟ ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا يصدر من مشكات النبوة، كلام ركيك. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما يجي مثل هذا الكلام؟ نعم وسنده ضعيف. نعم.
لو أن شخص إذا استيقظ قبل الأذان بشيء يسير، هل يتوضأ في المسجد لكي يترك الخطبة، أو أنه يغتسل وقد يفوت شيء من
الجناب؟ يغتسل ولو فات من غير الجناب، لا، يذهب إلى الخطبة، لأن الخطبة مقصودة لذاته. ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل، أقره مع أنه في الخطبة. ما نائم، وإذا كانت الصلاة تسقط عن النائم يصليها إذا استيقظ فهذا ما بيبقى. نعم. أي
واجب؟
أي نعم صحيح. أي نعم أي نعم نعم صحيح.
يقول العقل يقضي وجوب
كفار
العامل لو كان واجب الغسل،
لكان
واجب
السواك
ولا
لا، لأن الغسل ورد بعدة ألفاظ، منها حديث ابن عمر هنا قال يغتسل وقد أمر النبي، ولم يرد مثل هذا في السواك. يقول إن في حديث في صحيح مسلم البخاري أنه ذكر معه السواك والطيب، ومعلوم أن السواك والطيب ليس بواجب. فنقول هذه دلالة الاقتران ضعيفة، وإذا وجد دليل يدل على تخصيص أحد المقترين بحكم وجب العمل به. أليس الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ ومع ذلك جاءت النصوص لحل الخيل مع أنها مقرونة بالحمير والبغال. فإذا وجدت نصوص أخرى تدل على أن الغسل واجب أخذنا به، ويكون السواك من باب الاستحباب. على أني يتبين لي أنا أن السواك الذي يوم الجمعة ليس كالسواك المعتاد، بل هو سواك يكون أشد وأبلغ في التسوق. فمثل استعمال الفرشة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال السواك المعتاد في يوم الجمعة، لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه سواك خاص به، أما السواك العام فكل وقت يتسوق الإنسان. نعم.
شيخ ما في ذلك من استدل في هذا الحديث عمر والذي أمره بإعادة الصلاة لأن أمره بأدلة تسل عن الوجوب.
نعم. استدل على إيش؟
على السنين.
على عدم الوجوب. نقول معلوم. نحن نقول إذا وصل المسجد والإمام يخطب لا يدخل، لأن هذه سؤال الأخ، لأن الخطبة مقصودة لذاتها. سأل عنها زميل. نعم.
وحدث.
نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي
تهربون من هذا وتحاولون تأويل الحديث إلى شيء مستكره، مع أن هذا من مصلحتكم. نعم نعم. طيب دقيقة، أقول عجبا من بني آدم، يعني يحاولون الهرب من دلالة هذا الحديث والعمل به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحاديث ضعيفة. أنا ضامن لكل إنسان يغتسل أن لا يصيبه شيء إلا إن فرط هو بنفسه. هنا. فإن تنازعتم في شيء ولا جاء الحديث أحسن أنا ما نبي له هذا. أي لكن طيب أنا والله ما عندي حجة عند الله يوم القيامة. وش حجة عند الله وهو يقول الرسول واجب؟ أتظن أن الرسول يقول واجب وهو يرى أنه سنة؟ ما يمكن أقول هذا، لأن عليه البلاغ المبين، وهذا خلاف البلاغ المبين أن يقصد بالواجب الشيء المؤكد. وأما كون الصلاة تصح فهذا كثير من الواجبات ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
وهذا لا يدل على الاستحباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يعرض الشيء عرض، فهذا الرجل الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون الذي كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرة أن يجبر قلوبهم فيقول لو اغتسلتم أو لو أنكم طهرتم. وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول هذا العرض لا شك أن سيقبلون ويفعلون. لكن حديث أبي سعيد ما في هذا، ما في خطاب مباشر. غسل الجمعة واجب للأمة كلها، ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب، العبرة في إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
باب الطيب والسواك.
سؤال. أما من لم يأتي للجمعة معلوم ما يجب عليه.
لا يأتي.
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث ابن عمر السابق. لأن الغسل مقدمة الحضور. الغسل مقدم الحضور فلذلك بدأ به وهو ماشي على سياق مسلم. لو اغتسل قبل يومين من الجمعة يجزي ان صلى الجمعة وقت اغتسال.
هذه
لا لا ما يصح. نعم
شيخ
أربعة
ثلاثة اي نعم شيخ.
نعم
أحسن الله إليك. الذين استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن العلة في هذا هو الغبار وما يلحقهم من الريح الكريهة. أقول أحسن الله إليك ألا يمكن الرد عليهم بحديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فعلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتلام ولم يذكر الوسخ
بلى إذا أن تعليقه بوصف يقتضي التكليف يدل على أنه واجب وجوب لا أشكال
سواء لحقت الإنسان ريح أو لا.
هذا ما نراه في المسألة.
باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
هذا فيه أيضا تأكد السواك وتأكد الطيب يوم الجمعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان دائما يتطيب حتى أنه إذا مر بالسوق شعر الناس بأنه مر به من طيبه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حكمة الله عز وجل الطيبات للطيبين. لكن طيب الجمعة أخص وأهم فينبغي الإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا أراد أن يحضر بعد الاغتسال وكذلك يتسوق. وتقدم ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد. طيب قوله وسواك معطوف على إيش؟ على ويمس معطوف على غسل. ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصب ويمس من الطيب ما قدر عليه لأنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح فإنه ينصب وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن إيش ثابتا أو منحدث. نعم
ما جاء يا شيخ السؤال
ليش
ما جاء ما كملنا الأحاديث ما أخذنا الأحاديث
عندنا بالضم. فإن كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية وقلنا أن هذا من نقل الرواة وإن كانت بغير الضم. يقول هكذا وقع في جميع الفصول فصل الجمعة وليس فيه ذكر واجب وقوله وسواك ويجوز يمس بفتح الميم وضمها يمس ويمس لكن ما تكلم عن أهل العرب. نعم
حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه.
نعم
الليل هالموعد عنده يا شيخ.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما سبق يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة، لأن قوله حق لله على كل مسلم، وحق لله على واضح في الوجوب، وتعليق ذلك بالإسلام أيضا دليل على أن ذلك من مقتضيات الإسلام. وقوله أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده لم يبين متى يكون هذا الاغتسال، لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يكون يوم الجمعة، فيكون هذا مطلقا وقيدته النصوص الأخرى أو مجملا بينته النصوص الأخرى. نعم نعم لا فشرحنا إلى واضح مسألة الطيب، ذكرنا أنه لا يجب الطيب والسواك، وقلنا أن دارة الاقتران لا تدل على تساوي المقترنات بالحكم. نعم هذا بين على الغالب سواء عند أهلها أو من طيب نفسه كل واحد.
على الأخ فؤاد شيخ يشير إلى أن أطياب النساء والرجال اليوم تختلف، فإذا لم يجد طيبا يناسب الرجل فهل يطيب من طيب النساء؟
نعم لا، يعني المعنى إذا لم يكن عنده طيب ولو انتبع أهله،
لو ولا من طيب النساء.
نعم هم بعد كل أهل يختلف، أقول ليس يختلف دائما، في بعض الأطياب تتفق أطياب النساء والرجال. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ربما يقال أن طيب المرأة يطلب فيها لا يكون قوي الرائحة، وأن الرسول قال ولو من طيب المرأة أو من طيب أهله، يعني معناه أدنى طيب يكفي أدنى طيب.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا فيه الحث على التقدم، هذا فيه الحث على التقدم ليوم الجمعة، وأنه ينال هذا الأجر بشرط أن يكون قد اغتسل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد وهنا من باب إضافة شيء إلى موصوف، يعني الغسل الذي كغسل الجنابة، وليس من باب إضافة شيء إلى سببه، وذلك لأن غسل الجنابة واجب سواء في الجمعة أو في غيرها، لكن المراد اغتسل كغسل الجنابة، فحذف منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه، لأن التشبيه ذكروا أنه ينقسم إلى 4 أقسام: مؤكد بليغ، ومؤكد غير بليغ، وبليغ غير مؤكد ومرسل. فإذا ذكرت الأداة ووجه الشبه فهذا أضعف أنواع التشبيه، بأن يقال فلان كالبحر كرما أو في الكرم، هذا أضعفه. فإذا قيل فلان بحر وهذا التشبيه البليغ فإن هذا أقواه، ما بقي إلا درجة واحدة ويكون استعارة، بأن تقول رأيت بحرا ينثر الدر، رأيت بحرا ينثر الدنانير، وهذا معروف في علم البلاغة. المهم أن قوله كغسل الجنابة نقول هذا على تقدير الكاف، أي كغسل الجنابة، لكن حذف الكاف للتوكيد، توكيد التشبيه. نعم. كيف توكيد التشبيه؟ لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه به كأنه هو المشبه. ثم راح فكأننا قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية، فقوله ثم راح يعني في الأولى كما جاءت في بعض الألفاظ، ويدل عليه قوله ثم راح في الثانية. والرواح هنا ليس ما كان بعد الزوال كما قاله بعض العلماء رحمهم الله، ولكن المراد بالرواح مجرد الذهاب. وما زالت هذه اللغة معروفة حتى في عرفنا الآن، يقول راح فلان لكذا يعني ذهب ولو في الليل، فمعنى راح أي ذهب في الساعة الأولى. فكأنما نعم ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تفاوت الساعات بالأجر إلى هذا التفاوت البعيد ليس إلينا، لأن تقدير الثواب إلى الشر فهو من الأمور التوقيفية، ولهذا لا يمكن أن نورد لماذا كان النزول من الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، هذا النزول بين، لكن قال تقديرها الثواب إلى الله عز وجل وليس إليه. ثم قد يقال إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لوما ممن يأتي في الثالثة، لأن الثالثة عنده نوع من التبكير، لكن يتأخر إلى الرابعة هذا مفرط تماما، وأرجى من الذي يتأخر إلى الخامس. ولهذا كأنما قرب بيضة، ربما تكون الدجاجة بعشرين ريالا والبيضة بنصف ريال، لكن لأن كلما تأخر كان اللوم أكثر. فإذا قال قائل ما هذه الساعات، هل تقدر بالتساوي أم ماذا؟ نقول تقدر فيما أظهر بالتساوي، لأن هذا هو الأصل، فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. القسم الأول هو الساعة، والثاني والثالث والرابع الرابع، والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمس وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاقتصار، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل، والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة. تجوز العارية. هذا الأول كان نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان. نعم،
وش هذا؟
هذا عندي في بداية كتاب الجمعة،
يعني عندي كتاب الجمعة على طول
عندي أنا.
ها؟ عشان ما جبتها جزء ثاني. وش هذا؟
صحيح مسلم كتاب الجمعة.
ها؟
صحيح مسلم.
أي
كتاب الجمعة.
صحيح مسلم إيش؟ وش اللي بعد الترجمة؟
الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة.
كتاب الجمعة. أيه؟ ثم الآية.
الآية قبل.
إيه. أجل يمكن ما هي بالكتاب. لا قطع منه بالكتاب. عندنا ما هي موجودة. تفضل ما. وهو العادة من المسلم هو بيجيب الآية.
طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تهرب.
كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف أو قال المترجم لصحيح مسلم: كتاب الجمعة. الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة. وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاده. وهي واجبة بإجماع المسلمين، ومن شرطها الجماعة، فلا تصح من منفرد بالإجماع. ولكن هل لهذه الجماعة عدد معين؟ يقول بعض العلماء إنه لا بد أن يكون 40، ولا تصح من دونه. وقال آخرون: بل العدد الواجب 12 رجلا فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل الواجب 3 فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل تنعقد باثنين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح من 3، والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من 3، لكن هذا يوجد كثيرا فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون، وفيها أناس مستوطنين. فمثلا لو كان الإنسان في أمريكا وفيه طلبة فوق 100 طالب، وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من 3 لا تقام جمعة، لأن المستوطنين أقل من النصاب. وعلى القول بأنه لا بد من 40، ووجدنا 39 مواطنا و100 مقيم، فإن الجمعة لا تقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو 40. وعلى القول بأن النصاب 12 رجلا، لو وجدنا 10 مستوطنين والباقون مقيمون فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب. ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد، حتى من المسافر إذا كان في بلد ويحسب من العدد، إذا كان في بلد فيحسب من العدد وتقام به الجمعة. ولا دليل على اشتراط الاستيطان او على اشتراط اشتراط الاستيطان. ثم ان الجمعة لها خصائص، منها الاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعة فليغتسل. اذا اراد ان ياتي الجمعة، هل يفهم من هذا التعبير ان الجمعة ليست واجبة وان من شاء حضر ومن لم يشاء لم يحضر؟ لانه قال اذا اراد احدكم الجمعة. الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف. واللام في قوله فليغتسل، اللام في قوله فليغتسل إيش هي؟ لام الأمر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
على من؟ نعم، عن ابن شهاب.
لا،
في السياق الأول. لا، السياق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب، لكن مرة تارة نحدث به عن سالم وعن الله جميعا، تارة عن سالم وحده، وتارة عن عبد الله بن عبد الله. يعني نعم، يعني كأنه يروي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعنهما جميعا. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
حديث ابن عمر لم يبين فيه من الآتي، وحديث أبي هريرة بين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أمور: الأمر الأول على شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحزمه وحرصه على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين النداء فقد امتثل أمر الله، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. وعثمان رضي الله عنه من حين سمع النداء قام وأتى إلى الجمعة. ومنها أنه يجوز للخطيب أن يوم الجمعة أن يتكلم مع بعض الحاضرين، ولكن هذا بشرط أن يكون فيه مصلحة شرعية. أما إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية فلا. فلو أن الخطيب كلم إنسانا وقال: فلان، هل قدم ولدك اليوم من السفر؟ هل يجوز أو لا؟ لا، لأن هذه ليست مصلحة شرعية. لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغسل للجمعة، لأنه وبخ عثمان رضي الله عنه أمام الناس وقطع خطبته من أجل ذلك، ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب. وأما حديث أبي هريرة ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا فعل ما لا ينبغي أن يعرض به بدون ذكر اسمه، لأن عمر رضي الله عنه عرض في حديث عثمان حديث أبي هريرة أنه عرض وقال: ما بال أقوام. ولكن هل ينبغي لمن عرض به أن يدافع عن نفسه، أو الأولى أن يسكت حتى لا يعلم به؟ لا، في التفصيل. إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان بحيث لم يوجد هذا الشيء إلا منه، فإن الأفضل أن يدافع عن نفسه لإزالة التهمة. وأما إذا كان لا يعلم، مثل أن يكون الجمع كثيرا وهذا الرجل جاء ودخل وجلس ولم يعلم عنه، فهنا الأولى أن لا يدافع عن نفسه ولكن يحفظ هذا حتى لا يعود منه مرة ثانية. نعم.
شيخ حسن الله إليك، تسمية الإنسان أحد أبنائه باسمه كما لو كان مثلا عبد الله بن عمر،
نعم،
ما رأيك؟
يجوز
في هذا؟
جائز،
ما في إشكال في الجواز، لكن ترون استحبابه نظرا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله؟
وعندنا الآن كيف؟
أقول ترون استحباب هذا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله؟
لا ما نرى استحباب، نرى جواز. عندنا من المعروف أنه إذا مات الإنسان وامرأته حامل فإنهم يسمون ولدها الذي في بطنها يسمونه باسم أبيه، ولم تجد العادة بأنه يسمى الإنسان باسم أبيه إلا في مثل هذه الصورة. وهذا أبين، كونه يسمى باسم آخر أبين وأظهر، لأنه إذا سمي باسم أبيه يحتاج إلى أنه عند نسبه أن يذكر الجد، فيقال عبد الله ابن عبد الله بن عمر مثلا. نعم.
لعل عثمان قد اغتسل مثلا بعد الصبح
او
هو ما قال انه لم يغتسل، يعني ليس فيه انه
يعني. جزاك الله خير، تدافع عثمان بعد 14 قرنا. هو لو كان قد اغتسل لقد اغتسلت يا امير المؤمنين.
وما سأله عن الاغتسال
ما معروف لما قال: ما زدت ان توضأت، معناه انه لم يغتسل. لكن نحن نشكرك على اعتذارك يا عثمان، واضح هذا الكلام. ما دام قال والوضوء ايضا عرف انه ما اغتسل، ولهذا فهمها من هو اشد منه في راسه.
نعم شيخ، ما زدت على شيخ قول عمر والوضوء ايضا، هذا قول عمر.
هو قال: ما زلت على ان توضات.
لكن يا شيخ قول عمر
نعم
والوضوء ايضا
هنا، يعني هل تقتصر على الوضوء؟
نعم. هو فهم انه لم يغتسل.
ايه وهو كذلك ونحن نفهم من مثل هذا الكلام انه لم يغتسل.
لكن يا شيخ قد يمكن انه اغتسل.
سبحان الله، لو كان يمكن، لو كان قد اغتسل لدافع وقال قد اغتسلت. فعمر رضي الله عنه يعني قال انت الان اضفت شيء على شيء، ولا استطيع ان اقول اضفت سيئات على سيئات، تاخرت ولم تغتسل ايضا. نعم.
الله إليك يا شيخ، ما هو الفرق بين الوقت ودخول الوقت؟
إذا قلنا يشترط في الصلاة أن تكون في الوقت، معناها أنه لو خرج الوقت لا يمكن أن تصلي. وإذا قلنا يشترط دخول الوقت، فمعناه لو صلاها قبل الوقت لم تصح، ولو صلاها بعده صحت. هنا. ولهذا من خصائص الجمعة أن تكون في الوقت. نعم. يعني مثلا كان في الصباح بروده وأخر حتى حرار يحصل المقصود، لأن المقصود الاغتسال للصلاة. لكنهم كانوا فيما أظهروا لنا أنهم إذا أتوا إلى المسجد ما يخرجون، فيأتي الإنسان وهو قد استعد أتم الاستعداد. نعم.
أربعة.
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
العنوان أو الترجمة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وإنما قيده بالبالغ لأن غير البالغ لا يجب عليه، ولا تجب عليه صلاة الجمعة. وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه ما يجب لها، أن لا يجب عليه ما يجب لها. وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنما يجب على البالغ لقوله على كل محترم، وصريح أيضا صراحة لا أشكال فيها على أن غسل الجمعة واجب. والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال واجب يعرف ما يعني، ويعرف ما تدل عليه كلمة واجب، وأن الواجب هو الثابت الساقط سقوطا لا حركة بعده فإذا وجبت جنوبها. وهذا نص صريح على وجوب الغسل يوم الجمعة. ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسل، فمنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من فصل وقال إذا كان في أيام الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب، وفي غير ذلك ليس بواجب. ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حال، ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ولم يغتسل، إذا صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، لكنه آثم يستحق العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. والإنسان أحيانا يتعجب أن يرد مثل هذا النص ثم يكون فيه الخلاف في الوجوب، مع أنه صريح واضح. لو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات الفقهاء وقال غسل الجمعة واجب أو يجب غسل الجمعة، ماذا يفهمون الناس منه؟
الوجوب
والتأثيم بالترك. فكيف إذا جاء ممن هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم، فهو أعلم الناس بشريعة الله. ثانيا الصدق، لا يمكن نقول واجب وهو كاذب فيه، حاشاه من ذلك. أيضا البلاغة والفصاحة، وهذا في غاية الفصاحة، غسل الجمعة واجب. والرابع الإرادة التامة لخير الأمة، فلا أحد أنصح منه للأمة أبداً. فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب؟ وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة؟ ولذلك نحن نرى أنه واجب، وأن من لم يقم به فإنه آثم. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، يعني ليس عن جنابة. فإن قال قائل: ما الذي أوجبه؟ لماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه أوساخ؟ لأجل إزالة الرائحة. فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط، بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة. ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير، وإن لم تبدو لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباع. علمنا الحكم أم لم نعلم؟ فإذا قال قائل: توجبونه حتى في الشتاء؟ ألا ترحمون الخلق؟ قلنا: هذا من رحمة الخلق أن نقول قوموا به لتبرأ ذممكم، هذا من الرحمة. فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئا يدل النص على وجوبه. ثم نقول: إذن يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء، وهذا لم يقل به أحد. أما عاد بالنسبة لعهدنا وعصرنا والحمد لله فالأمر متيسر غاية التيسر. ما عليك إلا أن تفتح صنبورا في جدار يابس، نعم، ثم يأتيك الماء على مزاجك، إن شئت زدت الحرارة وإن شئت نقصت. نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في حلم الليل، والحمد لله. نعم. نعم نعم. هل هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح مع أنه منقطع الحديث؟ ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا يصدر من مشكات النبوة، كلام ركيك. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما مثل هذا الكلام؟ نعم وسنده ضعيف. نعم.
لو
ان
شخص هل يتوضأ
في
المسجد لكي يترك
الخطبة،
أو أنه يغتسل وقد
يكون
شيء من
يغتسل ولو فات من الجناب؟ يغتسل ولو فات من غير الجناب؟ لا، يذهب إلى الخطبة، لأن الخطبة مقصودة لذاته. ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل، أقره مع أنه في الخطبة. ما نائم، وإذا كانت الصلاة تسقط عن النائم يصليها إذا استيقظ فهذا ما بيبقى. نعم. أي نعم صحيح. نعم أي نعم نعم صحيح. لا، لأن الغسل ورد بعدة ألفاظ، منها حديث ابن عمر هنا فاللي اغتسل وقد امر النبي، ولم يرد مثل هذا في السواك. يقول ان في صحيح مسلم البخاري انه ذكر معه السواك والطيب، ومعلوم ان السواك والطيب ليس بواجبين. فنقول هذه دلاله الاقتران ضعيفه، واذا وجد دليل يدل على تخصيص احد المقترنين بحكم وجب العمل به. أليس الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ ومع ذلك جاءت النصوص بحل الخيل مع أنها مقرونة بالحمير والبغال. فإذا وجدت نصوص أخرى تدل على أن الغسل واجب أخذنا به، ويكون السواق من باب الاستحباب. على أني يتبين لي أنا أن السواق الذي يوم الجمعة ليس كالسواق المعتاد، بل هو سواق يكون أشد وأبلغ التسوق. فمثل استعمال الفرشة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال السواك المعتاد في يوم الجمعة، لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه سواك خاص به، أما السواك العام فكل وقت يتسوك الإنسان. نعم.
شيخ بارك الله فيك، من استدل في هذا الحديث عمر والذي أمره بإعادة الصلاة، الذي أمره بأن يغتسل على الوجوب؟
نعم. استدل على إيش؟
على السنين.
على عدم الوجوب. نقول معلوم. نحن نقول إذا وصل المسجد والإمام يخطب لا يذهب، لأن هذا سؤال الأخ، لأن الخطبة مقصودة لذاته. سأل عنها زميلك. نعم.
وحدث.
نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد.
تهربون من هذا وتحاولون تأويل الحديث إلى شيء مستكره، مع أن هذا من مصلحتكم. نعم نعم. طيب دقيقة، أقول عجبا من بني آدم، يعني يحاولون الهرب من دلالة هذا الحديث والعمل به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحاديث ضعيفة. أنا ضامن لكل إنسان يغتسل أن لا يصيبه شيء إلا إن فرط هو بنفسه. هنا. فإن تنازعتم في شيء طيب. ولا جاء الحديث أحسن، أنا ما نبي لها هذا. أي لكن طيب، أنا والله ما عندي حجة عند الله يوم القيامة. وش حجة عند الله وهو يقول رسول الغسل واجب؟ أتظن أن الرسول يقول واجب وهو يرى أنه سنة؟ ما يمكن يقول هذا، لأن عليه البلاغ المبين، وهذا خلاف البلاغ المبين أن يقصد بالواجب الشيء المؤكد. وأما كون الصلاة تصح فهذا كثير من الواجبات ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
وهذا لا يدل على الاستحباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يعرض الشيء عرضا، فهذا الرجل الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون الذين كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرة أن يجبر قلوبهم، فيقول لو اغتسلتم أو لو أنكم طهرتم. وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول هذا العرض لا شك أن سيقبلون ويفعلون. لكن حديث أبي سعيد ما في هذا، ما في خطاب مباشر. غسل الجمعة واجب للأمة كلها، ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب، العبرة في إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
باب الطيب والسواك.
سؤال أما من لم يأتي للجمعة، معلوم ما يجب عليه. لا يأتي، لا، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث ابن عمر السابق. لأن الغسل مقدمة الحضور. الغسل مقدمة الحضور فلذلك بدأ به وهو ماشي على سياق مسلم. لو اغتسل قبل يومين من الجمعة يجزي ان صلى الجمعة وقت اغتساله.
هذه
لا لا ما يصير. نعم
شيخ
أربعة
ثلاثة
اي نعم
شيخ. نعم احسن الله اليك. الذين استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن العلة في هذا هو الغبار وما يلحقهم من الريح الكريهة. أقول نعم. أحسن الله إليك. لا يمكن الرد عليهم بحديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. نعم. فعلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتلام ولم يذكر الوسخ.
نعم. بلى. لأن تعليقه بشيء بوصف يقتضي التكليف يدل على أنه واجب وجوب لا أشكال.
سواء لحقت الإنسان ريح أو لا.
نعم. هذا من أراق النساء.
باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
هذا فيه أيضا تأكد السواك وتأكد الطيب يوم الجمعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان دائما يتطيب حتى انه اذا مر بالسوق شعر الناس بانه مر به من طيبه عليه الصلاه والسلام. وهذا من حكمه الله عز وجل الطيبات للطيبين. لكن طيب الجمعه اخص واهم فينبغي الانسان ان يتطيب كل يوم جمعه اذا اراد ان يحضر بعد الاغتسال وكذلك يتسوق. تقدم ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد. طيب قوله وسواك معطوف على إيش؟ على ويمس معطوفة على غسل. ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصب ويمس من الطيب ما قدر عليه لأنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح فإنه ينصب وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن إيش ثابتا أو منحدث. نعم
ما جاء يا شيخ السؤال
ليش
ما جاء ما كملنا الأحاديث ما أخذنا الأحاديث
عندنا بالضبط. فإن كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية وقلنا أن هذا من نقل الرواة وإن كانت الرواية بالضم. يقول هكذا وقع في جميع الرسول فصل الجمعة وليس فيه ذكر واجب وقوله وسواك ويجوز يمس بفتح الميم وضمها يمس ويمس لكن ما تكلمنا عن العرب. نعم.
حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه.
نعم
الليل هالموعد عنده شيء.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما سبق يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة، لأن قوله حق لله على كل مسلم، وحق لله على واضح في الوجوب، وتعليق ذلك بالإسلام أيضا دليل على أن ذلك من مقتضيات الإسلام. وقوله أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده لم يبين متى يكون هذا الاغتسال، لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يكون يوم الجمعة، فيكون هذا مطلقا وقيدت النصوص الأخرى، أو مجملا بينت النصوص الأخرى. نعم نعم لا شرحنا اي نعم واضح مسألة الطيب ذكرنا انه لا يجب الطيب والسواك، وقلنا ان دلالة الاقتران لا تدل على تساوي المقترنات للحكم. نعم هذا بين على الغالب سواء عند اهلها او من طيب نفسه كل واحد.
على الأخ فؤاد شيخ يشير إلى أن أطياب النساء والرجال اليوم تختلف، فإذا لم يجد طيبا يناسب الرجل فهل يتطيب من طيب النساء؟
نعم لا يعني المعنى إذا لم يكن عنده طيب ولو من طيب أهله،
لو لم من طيب النساء
نعم هو بعد كل أهله يختلف. أقول ليس يختلف دائما، في بعض الأطياب تتفق أطياب النساء والرجال. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ربما يقال أن طيب المرأة يطلب فيها لا يكون قوي الرائحة، وأن الرسول قال ولو من طيب المرأة أو من طيب أهله، يعني معناه أدنى طيب يكفي أدنى طيب.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا فيه الحث على التقدم، هذا فيه الحث على التقدم ليوم الجمعة، وأنه ينال هذا الأجر بشرط أن يكون قد اغتسل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد وهنا من باب إضافة الشيء إلى موصوف، يعني الغسل الذي كغسل الجنابة، وليس من باب إضافة الشيء إلى سببه، وذلك لأن غسل الجنابة واجب سواء في الجمعة أو في غيرها، لكن المراد اغتسل كغسل الجنابة، فحذف منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه، لأن التشبيه ذكروا أنه ينقسم إلى 4 أقسام: مؤكد بليغ، ومؤكد غير بليغ، وبليغ غير مؤكد ومرسل. فإذا ذكرت الأداة ووجه الشبه فهذا أضعف أنواع التشبيه، بأن يقال فلان كالبحر كرما أو في الكرم، هذا أضعفه. فإذا قيل فلان بحر وهذا التشبيه البليغ فإن هذا أقواه، ما بقي إلا درجة واحدة ويكون استعارة، بأن تقول رأيت بحرا ينثر الدر، رأيت بحرا ينثر الدنانير، وهذا معروف في علم البلاغة. المهم أن قوله كغسل الجنابة نقول هذا على تقدير الكاف، أي كغسل الجنابة لكن حذف الكاف للتوكيد، توكيد التشبيه. نعم. كيف توكيد التشبيه؟ لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه به كأنه هو المشبه. ثم راح فكأننا قرب بدنا، وما راح في الساعة الثانية فقوله ثم راح يعني في الأولى كما جاءت في بعض الألفاظ، ويدل عليه قوله ثم راح في الثانية. والرواح هنا ليس ما كان بعد الزوال كما قاله بعض العلماء رحمهم الله، ولكن المراد بالرواح مجرد الذهاب. وما زالت هذه اللغة معروفة حتى في عرفنا الآن، يقول راح فلان لكذا يعني ذهب ولو في الليل، فمعنى راح أي ذهب في الساعة الأولى. فكأنما نعم ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تفاوت الساعات بالأجر إلى هذا التفاوت البعيد ليس إلينا، لأن تقدير الثواب إلى الشر فهو من الأمور التوقيفية، ولهذا لا يمكن أن نورد لماذا كان النزول من الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، هذا نزول بين، لكن يقال تقديرها الثواب إلى الله عز وجل وليس إليه. ثم قد يقال إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لوما ممن يأتي في الثالثة، لأن الثالثة عنده نوع من التبكير، لكن يتأخر إلى الرابعة هذا مفرط تماما، وأرجى منه الذي يتأخر إلى الخامس. ولهذا كأنما قرب بيضة، ربما تكون الدجاجة بعشرين ريالا والبيضة بنصف ريال، لكن لأن كلما تأخر كان اللوم أكثر. فإذا قال قائل ما هذه الساعات، هل تقدر بالتساوي أم ماذا؟ نقول تقدر فيما أظهر بالتساوي، لأن هذا هو الأصل، فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. القسم الأول هو الساعة، والثاني والثالث والرابع الرابع، والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمسك وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاقتصاد، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل، والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة.